بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا سرا وعلانية. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أيها المؤمنون، إن من رغب السلامة والنجاة في الدارين يجب عليه عينا أن يبحث عن طرق الخلاص، أن يبحث عن طرق الخلاص من الفتن وأسبابها وسبلها. ألا وإن من أعظم سبل ووسائل ترويج الفتن وإشعال نارها وتأجيجها الإشاعات. وما أدراكم ما الإشاعات؟ وما أدراكم ما الشائعات؟ فما خطرها على الأفراد والمجتمعات؟ وما هو الموقف الصحيح للمسلم منها ومن مروجيها؟ فنقول بارك الله فيكم: إن الكلمة لها أثرها ومفعولها إذا ما صدرت عبر أي وسيلة من الوسائل، من خطبة أو محاضرة أو تعليقة أو تغريدة أو مقالة ونحوها، في أي وسيلة من وسائل الإعلام والتواصل الحديث كما يقال. لذا فالكلمة السيئة والإشاعة المغرضة خطرها عظيم، ولها آثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات، بل وعلى الأمة بأسرها وأمنهم بمفهومه الشامل. فكم أشعلت هذه الإشاعات من حروب، وأهلكت من قرى، وأبادت من جيوش، وكم أورثت من غل وحقد في الصدور، وكم خربت من بيوت وهدمتها على أهلها. وتعرف الإشاعة يا رعاكم الله بأنها المعلومات أو الأفكار التي يتناقلها الناس دون أن تستند إلى مصدر موثوق به يشهد بصحتها، أو هي الترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع، أو يحتوي على جزء ضئيل من الحقيقة. وفي عالمنا المعاصر اليوم يا رعاكم الله الذي يشهد تطورا تقنيا في وسائل الاتصال بتدويناته وتغريداته ومواقعه وشبكاته وقنواته ونحوها، الوسيلة الوحيدة فيها هي الكلمة والصورة، والصورة وأحيانا تجتمعان، فويل ثم ويل ثم ويل للمتهاونين الناكبين عن الصراط المستقيم، الناكبين عن الصراط المستقيم من الكاتبين والمغردين والمتابعين الموافقين. وبسبب ما ذكر أصبحت الإشاعة أكثر رواجا وأبلغ تأثيرا. ثم لتعلموا أيها المؤمنون أن الصراع بين الحق والباطل مستمر قديم ومستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لذا فلا تعجبوا أن أهل الباطل من كفرة ومبتدعة ومن لف لفهم من أهل الشهوات وأهل الشبهات لا يفترون أبدا في استخدام كل وسيلة ولو كانت محرمة أن تعيق الحق وأهله عن مواصلة الطريق وتحقيق الهدف، ألا وهو عبادة الله جل وعلا في الأرض. قال الله جل في علاه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: أن يبطلوا دين الله بألسنتهم وتكذيبهم إياه ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أي يعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله أي محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، قيل بالقرآن وقيل ببيان الفرائض، ودين الحق هو الإسلام، ليظهره أي ليعليه وينصره على الدين كله أي على سائر الأديان ولو كره المشركون. ويقول الله جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله تعالى لدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي وسعوا مهما أمكنهم ووسعوا ما أمكنهم من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. لذا كان من طرائق هؤلاء ومن وسائلهم ودسائسهم استخدام الإشاعات، ويحسنون صياغتها تغريرا بالعامة والدهماء وتلبيسا بالباطل على الحق، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ومقصدهم الأساسي والرئيس صد الناس عن الحق وأهله، مما يتسبب ذلك في التفرق والتشرذم المذموم وانتشار الفوضى واللغط والكذب وعدم الأمن، فتشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المؤمنون تأملوا يا رعاكم الله فيما قاله وأشاعه المنافقون، في الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، في حادثة الإفك المؤلمة التي خرجها الشيخان في صحيحيهما، وأثر تلك الإشاعة الخسيسة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لكم بجلاء خطورة الإشاعة. لذا أنزل الله جل وعلا: آيات تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. في سورة النور فقال جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الإشاعات خطيرة وخطرة، ومن خطورتها أيها المؤمنون أنها تعمي عن الحق والصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: هذه الآية فيها دليل على أن كل من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. انتهى كلامه رحمه الله. وإن من خطرها وخطورة الإشاعة أيها المؤمنون أنها تعمل على شق الصف المسلم. قال الله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين أي المنافقين، فقال جل وعز: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي لأنهم جبناء مخذولون، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة، وفيكم سماعون لهم أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير: وفيكم سماعون لهم أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا أي هذا المعنى الأخير لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم، بل هو عام في جميع الأحوال، والمعنى الأول أظهر في المناسبة والسياق. انتهى كلامه رحمه الله. ومن خطورة الإشاعة أيها المؤمنون من خطورتها أنها مطلب الفاسدين والمفسدين. قال الله جل وعز: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول جل وعز: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هو أعوج المقال سيء الفعال، فلذلك قوله وهذا فذلك قوله وهذا فعله، ك كلامه كذب، واعتقاده فاسد، وأفعاله قبيحة. والسعي هاهنا هو القصد، كما قال جل وعز إخبارا عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. انتهى كلامه رحمه الله. فالمفسدون أيها المؤمنون، فالمفسدون يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وذلك عن طريق إفشاء الإشاعات الهدامة للقيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع وبين الأفراد. ومن خطورتها أيها المؤمنون أنها سبب رئيس في إراقة الدماء وتضييع الحدود وانفلات الأمن. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. لا يخفى عليكم أيها المؤمنون، لا يخفى عليكم وعلى أهل الإسلام الحق، أن الإشاعات الكاذبة التي اختلقت وافتعلت ضد الخليفة الراشد ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وما كان من آثار تلك الإشاعات الكاذبة السيئة على المجتمع في ذلك الوقت بل وعلى الأمة حتى وقتنا هذا، تجمع أخلاط من المنافقين ودهماء الناس وجهلائهم، وأصبحت لهم شوكة، وقتل على إثرها الخليفة رضي الله تعالى عنه بعد حصاره في بيته وقطع الماء عنه رضي الله تعالى عنه. بل كانت آثار هذه الفتنة أن قامت حروب بين بعض الفضلاء كمعركة الجمل وصفين، ومن كان يتصور أن الإشاعة تفعل كل هذا؟ من كان يتصور أن تصل بالإشاعة هذا الموصل وتبلغ بهم هذا المبلغ؟ بل خرجت على إثر تلك الفتنة وتلك الإشاعات، خرجت على آثارها فتن وظهرت البدع، وطل أهلها برؤوسهم مع ما صاحب ذلك من القلاقل الكثيرة، والتي لا تزال الأمة الإسلامية تعاني من آثار ذلك إلى اليوم من خوارج وروافض ومرجئة وجهمية وأذنابهم وأفراخهم. قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جعلني الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله وغفر ذنبه وثقل ميزانه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، إنه كان بعباده غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، إن من أعظم ما يستوقف الناظر ويبعث العبد المؤمن على المحاسبة الجادة قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وهو صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا، أو كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قولوا لي بربكم كم من كلمة أو تغريدة أو مقالة أو صورة قالت لصاحبها دعني. وكم من تدوينة تهوي بقائلها في نار جهنم أبعد ما بين المشرقين، كلمات تخرج من الشفاه أو الأقلام كالسهام، يقتل المرء بها نفسه ويهلك أهله ويفسد بلده ويجرئ الأعداء ويمكن للخصوم ويبذر بذور الفرقة والتشرذم وينفق في أبواق الفتنة. إذا سمع خبرا طار به كل مطار، ينشره ويبثه، يفاخر به بأنه حاز السبق في نشره، والكلمة تبلغ الآفاق متخطية حواجز الزمان بل والمكان، في ثوان بلمسة زر أو ضغطة بنان. بل حقه أن يحاسب نفسه هذا المؤمن قبل أن يطلق لسانه أو يغمز بنانه أو يخط مقاله أو يغرد بتغريداته كما يقال. أين الحقيقة وأين المصلحة وأين الديانة وأين الأمانة؟ أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، الهدم سهل والبناء عسير، والانحدار إلى الهاوية لا يكلف، الانحدار إلى الهاوية لا يكلف عياذا بالله. تأملوا أيها المؤمنون، تأملوا يا رعاكم الله في بعض جيراننا الذين يصبحون ويمسون على العبوات الناسفة أو يصبحون على القذائف المدمرة التي تستهدف المنازل والمتاجر بل والمساجد والمدارس والمكاتب وغيرها. فالسعيد أيها المؤمنون، فالسعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح، السعيد من وعظ بغيره. معاشر المؤمنين، معاشر المؤمنين، إن واجب المسلم الموحد تجاه هذه الإشاعات ومروجيها ما يلي: أولاً، وجوب التثبت في الأخبار والإشاعات عند انتشارها في المجتمع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا، يجب على المسلم ألا يردد الإشاعة وألا يذيعها وألا يخوض فيها مع الخائضين، لأن في ترديدها انتشار لها ومساهمة في ترويجها من حيث يدري أو من حيث لا يدري، وفي ذلك مساعدة للمغرضين بقصد أو بغير قصد. قال الله جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثالثا، مما يجب على المسلم الموحد تجاه الإشاعات والمروجين لها أن يرد الأمر إلى أهله، وهذه قاعدة كبرى وعامة، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإذا رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. لهذا قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونهم منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. رابعا وأخيرا أيها المؤمنون، يجب على المؤمن الموحد أن يسعى في تحقيق التماسك الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع المبني على الإيمان والتقوى وغرس الثقة المتبادلة وحسن الظن، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. حين ذلك يكون المجتمع متماسكا، فلا مجال فيه لتسريب الإشاعات بين الناس وإذاعتها وترويع الآمنين، إذ إنها لا تنشر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين، وآمن اللهم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.